خاتمة. وصلنا الآن إلى نهاية رحلتنا، لكن ربما من الأفضل أن نقول إن هذه ليست سوى البداية. تناولنا في هذا الكتاب بعض الأسئلة الأساسية: هل توجد آلهة أخرى؟ إن كانت موجودة، فهل يشكل هذا فارقاً كبيراً في فهمنا للكتاب المقدس؟ وما الذي يعنيه هذا لإيماننا إن افترضنا أن العالم غير المنظور الذي يصفه الكتاب المقدس حقيقي؟ ليس فقط تلك الأجزاء المألوفة والمقبولة، بل أيضاً الأجزاء غير الاعتيادية التي غالباً ما يتم تجاهلها. ما أن بدأت في التقاط حبكة رواية الكتاب المقدس الفائقة للطبيعة، أدركت أنني في حاجة إلى التفكير بأسلوب مختلف في كافة الأشياء. لكن يمكنني أن أجمل الأمر في كلمتين: الهوية والهدف. وأرجو أن تكون قراءتك لهذا الكتاب قد شكلت تحدياً بالنسبة لك في كلا هذين الجانبين. هويتنا: لنا منزل في عائلة الله. ما تحدث عنه هذا الكتاب له تأثيرات مهمة في كيفية فهمنا لمعنى أن نكون مؤمنين، أي أن نكون في المسيح على حد تعبير العهد الجديد في كثير جداً من الأحيان. بمجرد إدراكنا أن آلهة العهد القديم حقيقيون، يصير معنى وصية الله بألا تكون لها آلهة أخرى أمام يهوه إله إسرائيل هو بؤرة الاهتمام. لا تتعلق الوصية بعدم الاهتمام بالمال أو الإخوت أو السيارات، بل تتعلق بمحبة الله الغيورة لشعبه. بكلمات أخرى، تعني الوصية ما تقوله. ومن هنا يسهل ملاحظة حماقة الولاء لأي إله آخر غير إله جميع الآلهة. تظهر أيضاً بجلاء بشاعة اضطرارنا أن نعيش مع عواقب إدانة الله للآلهة وشعوبهم الأمم. فقد حرمنا الله قبلاً من ميراثنا، واستعبدنا للفساد، وتعرضنا لاستغلال آلهة أخرى. كنا كما يقول بولس أجنبيين عن الله وغرباء عن عهود الموعد محبته العهدية، أفسس 2:12. كنا ضالين ومستعبدين للظلمة وأعداء لله في خدمة حكام غير منظورين، أفسس 4:18. كولوسي 1:21. إن استيعابنا لذلك الموقف يزيد من وضوح معنى مفاهيم عقائدية مثل التبني والميراث، فهو يضع سياقاً لتلك المفاهيم. لم يكن الله راغباً في إبطال خطة سكناه على الأرض مع عائلته للاستمتاع بالعالم المخلوق الذي هو صنعة يديه. نعم، في بابل تخلى الله عن البشر وأدار لهم ظهره، لكن في اللحظة التالية دعا إبراهيم كي يقيم منه عائلة جديدة، وكي يكون هو القناة التي من خلالها يمكن لأولئك الذين حرموا من ميراثهم أن يعرفوا طريق الرجوع إليه، أعمال 10:26-27. إن قبول الواقع الفائق للطبيعة للعالم الروحي في الكتاب المقدس هو أمر ضروري لفهم الكتاب المقدس، فهو يفسر لماذا فيما يمضي العهد القديم قدماً لن تعامل خطية عبادة الأوثان كأية خطية أخرى، بل ستكون هي الخطية. أقام الله شعب إسرائيل ليكونوا مخلصين لله، لكن حين تحولوا إلى آلهة أخرى أخذوا إلى السبي، مطرودين ومرفوضين كالأمم الأخرى. وهذا سبب محوري لأن يوصف الخلاص في الكتاب المقدس دائماً بالارتباط مع الإيمان. لا يبحث الله جوهرياً عن سلوك أفضل، هو يبحث عن الإيمان، عن ولاء مؤمن. وحين نختار أن تتوافق قلوبنا مع إله الآلهة سيخلصنا، لكن حين نختار إلهاً آخر فإننا نزرع ما سنحصده يوماً ما. وبالنسبة لنا اليوم، يعني الولاء المؤمن قبول عمل يسوع على الصليب، إذ كان هو الله الظاهر في الجسد. لا تتعلق أخلاقياتنا وسلوكنا أعمالنا بأن نكون أوفياء بما يكفي كي يقبلنا الله، لكننا نتبع وصاياه لأننا اخترناه بالفعل. وستقودنا وصاياه إلى سعادتنا وشبعنا لأنها توجهنا بعيدا عن تدمير أنفسنا والآخرين، وهي تمدنا بلمحة عن الحياة في تناغم مع الله ومع بقية عائلته، عائلتنا المنظورة وغير المنظورة في ملكوته عدن الجديدة. الهدف من وجودنا كلنا نلعب دورا في خطة الله لاسترداد عدن. يوجد شرط واحد للعضوية في عائلة الله، إيمان ثابت بإله الآلهة الذي جاءنا في شخص يسوع المسيح. هذه العضوية لا تمنحنا امتيازات رائعة فحسب، لكنها تمدنا أيضا بهدف واضح في الحياة. توجد مهمة موكلة لأفراد عائلة الله أن يكونوا وكلاء الله في استرداد حكمه الصالح على الأرض وضم المزيد من الأعضاء إلى عائلته. نحن أدوات بين يدي الله لتحفيز الانقلاب العظيم الذي بدأ في أعمال اثنين، أي ولادة الكنيسة، جسد المسيح إلى وقت مجيء الرب ثانية. وكما انتشر الشر كالوباء في كل البشرية بعد إخفاق عدن الأول، هكذا ينتشر الإنجيل ويمتد كترياق عبر الكيان المصاب نفسه. نحن حملة الحق المختص بإله الآلهة ومحبته لجميع الأمم ورغبته التي لا تتغير في أن يسكن مع عائلته في المنزل الأرضي الذي لطالما رغب فيه منذ أن خلقه، فإن عدن ستوجد ثانية. إنها لحقيقة علمية أن قارات العالم تبتعد عن بعضها أكثر فأكثر كل عام، إلا أن تطور الانجراف القاري هو ظاهرة لا يمكن إدراكها بالحواس البشرية، غير أننا نعلم بحدوث هذا الانجراف بفضل الملاحظات التي يمكننا الحصول عليها بعد حدوثه. هكذا أيضا من جهة ملكوت الله الذي يتقدم بخطى ثابتة وبعزيمة لا تلين، لا يمكننا بالعين المجردة أن ندرك كيف يقوم كل يوم بتقليص نطاق سيادة الآلهة قوات الظلمة، أو كيف يحرر الإنجيل أولئك الخاضعين لهذه السيادة واحدا تلو الآخر، فهذا يقين غير مدرك بالحواس البشرية. المفتاح إلى رؤية أنفسنا داخل هذه الصورة هو أن نستوعب جيدا وبشكل يقيني أن الله لا يزال يتمم خطته وإن كنا لا نستطيع رؤيتها. لا يمكننا أن ندعي بصدق أننا نؤمن بالعالم غير المنظور الخارق للطبيعة في حين لا نؤمن بأن عناية الله الفطنة عاملة في حياتنا وفي شؤون تاريخ البشر. يريدنا الله أن نحيا لغرض، مؤمنين بأن يده غير المنظورة والكائنات غير المنظورة الوفية له ونحن، عبرانيين 1:14، متداخلون في ظروفنا بحيث معا يمضي هدف الله لإعادة تأسيس عدن كونية إلى الأمام دون توقف. كل شخص فينا له أهمية حيوية في مسيرة شخص آخر إلى الملكوت وفي الدفاع عن ذلك الملكوت. يتيح لنا كل يوم الاتصال بأناس تحت سيادة الظلمة، ويتيح لنا فرصا لتشجيع وتشديد بعضنا بعضا في مهمتنا الشاقة لتحقيق الغرض من وجودنا في عالم مليء بالعيوب. كل ما نعمله ونقوله له أهميته وإن كنا لا نعلم لماذا أو كيف، لكن دورنا ليس أن نرى بل أن نعمل. ليس السلوك بالإيمان سلوكا سلبيا بل هادفا.